السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، كل شيء خاضع له وكل شيء قائم به، سبحانه وتعالى غني كل فقير، وسبحانه وتعالى عز كل ذليل، وسبحانه جل في علاه قوة كل ضعيف. نسأله سبحانه وتعالى مع إقبال ليله وإدبار نهاره في هذا المسجد المبارك أن يجعل علينا هذه الساعة رحمات تغنينا بها عن حلاله عن حرامه، وأن ينزل علينا رحمات مباركة تصلح بها ذرياتنا وتعان بها أمورنا وتصلح بها فساد حال أمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحديث عن الفساد حديث مر لأنه واقع مرير، والله جل وعلا قبل أن يخلق آدم، بعد أن خلق الأرض والسماوات، خلق الجن قبله، وكانت الجن أمرت بالعبادة كما أمر بنو آدم بعبادة الله، لكنهم الشياطين عصوا ربهم وأفسدوا في الأرض أيما فساد. وقيل كما ساق ذلك ابن كثير وغيره أنهم خلقوا قبل آدم بألفي سنة، ثم قاتلتهم الملائكة لأن الملائكة تمعرت من الفساد على وجه الأرض فلم تقبل هذا الفساد، ثم انتقم الله منهم وأهلكهم، وفر منهم أو بقي منهم من بقي في بطون البحار. ولذلك الله جل وعلا لما خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة باعتبار ما حصل على الأرض قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، ينظرون إلى قضية ما كان على الأرض، لأن الجن الذين خلقوا قبل آدم أفسدوا وفسدوا أيما فساد، فانتقم الله تبارك وتعالى منهم، تجعل فيها من يفسد فيها. فالله تبارك وتعالى بيّن أنه يريد في ذلك أمرا، إني أعلم ما لا تعلمون. الفساد الخليقة لا تقبله، ولذلك الحديث عن الفساد حديث طويل. الأمة العريضة الكبيرة، لو قدرنا الأمة المسلمة اليوم بمليار ونصف المليار مسلم، بمعنى ربع الأرض، والفساد يشترك فيه المسلمون وغير المسلمين، لكن الفساد من أهل الإسلام أمره خطير، وإذا دب الفساد في الأمة دبت المصائب كلها. والذي يجري اليوم من أنواع الفساد في نظري أنه أمر لا يطاق، يعني الفساد بأشكاله أتكلم، الفساد العقدي، الفساد الأخلاقي، الفساد السياسي، الفساد المالي، الفساد الإداري وغيرها من أنواع الفساد وأشكاله وألوانه التي أصبح الناس يرونها صباح مساء. وهذا مصداق قول الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يقول الله جل وعلا ليذيقهم إيش؟ كل ما عملوا، قال بعض ما عملوا. طيب يا رب لو أذقتنا كل ما عملنا ماذا سيكون؟ كما قال الله جل وعلا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن له حكمة ويريد أمر، قال الله يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إيش؟ لعلهم يرجعون. مصائب وابتلاءات تصيب الأمة بسبب ما كسبت أيديها، لعلنا إذا رأينا هذه الابتلاءات نرجع ونعود ونستغفر، والعودة مطلوبة من الجميع، من الساسة، من العلماء، من المفكرون، من الإعلاميون، من عامة الناس، من الرجال، من النساء، لا بد من العودة الصحيحة والصادقة، لأن الله جل وعلا ما خلق الأرض إلا لتعمر بطاعته. ولذلك الله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون إيش؟ علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الذين يريدون الفساد، قارون لما أراد الفساد وأفسد في الأرض، ولا هو كان من قوم موسى فبغى عليهم، والبغي هو أشد أنواع الظلم، أن يفعل الظلم بتلذذ، كما سميت الزانية أكرمكم الله بغيا لأنها تزني متمتعة متلذذة. البغي الظلم هذا الذي يفعل الفساد متلذذ، وهذا الذي فعل هذا الفساد لما رأى الله جل وعلا منه ذلك الفساد كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. ولذلك الله تبارك وتعالى يعطيك الفرصة تلو الأخرى. شريعة الله للإصلاح عنوانه، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهاج للظلم والإفساد طوفان. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما عداه فلا عز ولا شان. محمد أنقذ الدنيا بدعوته، ومن هداه لنا روح وريحان. اليوم نصبح ونمسي على فساد، وأنا حينما أتكلم أولا لست متشائما، ولست أقول هلك الناس حتى لا يقال أنت أهلكهم، وحينما أتحدث أيضا لا أقصد قطر دون قطر، ولا أعني بلد دون بلد. أتحدث اليوم عن العالم الإسلامي كله، أمتنا اليوم أمة واحدة، ولعل أيضا هذه الكاميرات تنقل الصورة والصوت لأمة الإسلام، فلا أريد أن ينزل أو يحمل كلامي ما لا يحتمل. إنما الفساد، نصبح على فساد ونمسي على فساد، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الذي يتربى على الظلم والإفساد في الغالب يكون فاسدا أو مفسدا، والذي يرضى بالهوان والدون ويقبل الفساد سيكون كذلك داخل في من أفسد ورضي، لأن السكوت على الباطل سكوت على الباطل كأنه شيطان أخرس. ولذلك اليوم العالم، خذوا على سبيل المثال الفساد السياسي، لأني وأنا أقرأ في هذه المادة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط أن الفساد السياسي هو أصل كل أنواع الفساد في الغالب، ولذلك ينزع الله بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. وسأذكر حديث في معرض حديثي إن شاء الله كيف كان ذلك الاستنباط. الفساد السياسي يعني في بعض الدول مثلا انتخابات رئاسية، يقول أحد المفكرين يحدثني أن رجلا عربيا من دولة عربية ما ذهب إلى أمريكا للدراسة وأخذ الجنسية الأمريكية هناك، وبطبيعة الحال يزور بلده لزيارة أهله، وفي إحدى زياراته توافق أن كان هناك انتخابات رئاسية. يقول الغريب في الموضوع أن المنتخب واحد ما فيه منافس، وكان الشرطة أو الجيش يدورون حتى في الشوارع يوزعون أوراق للتصويت، نعم لا تنتخب فلان. فأعطوا هذا الرجل، هو من هذه البلد لكنه أخذ جنسية أمريكية، يقول فأعطاني ورقة العسكري فأمرني بأن أدلي بصوتي وأن أنتخب الرئيس. يقول امتنعت، رفضت بحجة أنني لا أحمل جنسية البلد. يقول فألزمني أن أرشح، يقول فقرأت الورقة مكتوب ترشح فلان للرئاسة، نعم لا، يقول أشرت على لا. يقول فلما أشرت على لا قامت القيامة، فأخذت وحقق معي وسجنت وبقيت عدة أيام حتى تدخلت السفارة الأمريكية طبعا. يقول فأخرجت. الفساد الذي نراه اليوم في العالم وبيننا وفي كل مكان، أصبحت شراء الذمم موجودة في كل مكان. البنية التحتية في كثير من البلدان، إذا تحدثت عن التعليم تجد بلدانا مصدرة للنفط ومع ذلك تجد التعليم فيها من أرد التعليم. الصحة، كثير من احتياجات الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل القاعدة المحمدية حينما دعاه عبد الله بن جدعان في تلك الدعوة، وعبد الله بن جدعان كان كافرا مشركا، لكنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم يحضر حلف، وأنا أسميه بالمصطلح المعاصر ائتلاف. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يحضر هذا الحلف بعد أن سمع من عبد الله بن جدعان ما هي شروط هذا الحلف. فعبد الله بن جدعان كان مشهورا بالكرم وسقيا الحجاج والقيام على إطعام المساكين رغم أنه كافر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: على ماذا يعني تدعوني؟ قال: أدعوك على حلف يا رسول الله يأخذ حق المظلوم من الظالم. هذا واحد. اثنين: يأخذ حق القوي للضعيف. ثلاثة: يأخذ حق القريب أو حق القاصي من القريب. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال قولته المشهورة: والله لو دعيت إلى مثل هذا في الإسلام لأجبت، لأن فيه تحقيق مصالح عظيمة. ولذلك هذا أيضا فيه إشارة وتقعيد وتأصيل إلى مسألة نبذ الفساد الذي لا يراد. ولذلك قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بالعدل. والعدل كما يقول شيخ الإسلام، يقول إن الله يبقي الدولة الكافرة العادلة وإن كانت كافرة، ويزيل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. الأحباش، يقول أبو ذر رضي الله عنه لما كانت الهجرة الأولى، هجرة الحبشة، يقول: لما رجعنا النبي سأل الصحابة عليه الصلاة والسلام، قال: حدثوني بأعاجيب ما رأيتم. فقال أبو ذر: إن كنا نسير في سكة من سكك الحبشة فرأينا عجوزا من الموالي تحمل على رأسها قلة جرة فيها ماء. يقول: فأدركها غلام من غلمان الأحباش من عيال الشيوخ، يقول: فدفعها فسقطت المرأة وسقطت جرتها وانكسرت. قامت فأخذت حجر تريد أن تضرب الغلام هذا، فلما التفتت فإذا بالغلام من أبناء الأحباش، وخافت فقالت: أما أني أردت أن أأخذ بحقي فعلمت أنك من أبنائهم، فاذهب فإن هناك يوم يقتص الله لي فيه. يقول الصحابي رضي الله عنه: فالتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو يبكي ويقول: صدقت، سيأتي يوم يقتص الله جل وعلا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، لأنها ستأخذ حقها في ذلك اليوم العظيم. السياسة العمرية أين هي اليوم؟ من أين لك هذا؟ عمر بن الخطاب سن هذه السياسة وسار عليه الخلفاء من بعده ومن قبله، حتى أنه لما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ويعده بعض أهل السير والتاريخ أنه خامس الخلفاء بل هو سادسهم رحمهم الله تعالى، سن سنة واضحة. أول ما تولى الخلافة أتى إلى بني مروان من بني أمية وقال لهم: أعطوني ما لديكم من الأراضي، أوراق المخطوطات الصكوك اللي تملكتم فيها الأراضي قبل ولايتي جيبوها. فسأل: من أين أخذتموها؟ قالوا: أخذناها ممن كان قبلك من آبائنا، ملكونا إياها بني أمية قبلك. قال: أما إن ذلك قد أخذ بغير وجه حق، والله لا يجلس عمر على كرسيه إلا وقد عادت إلى بيت مال المسلمين، لا يمكن أقبل بهذا. فرجعها إلى بيت مال المسلمين ودخل على زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، أبوها خليفة وجدها خليفة وإخوانها خلفاء وزوجها خليفة. يقول عنها الشاعر: بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها. وقال: يا فاطمة، إما أن تعيدي ما لديك من مجوهرات وذهب إلى بيت مال المسلمين، وإلا فاذهبي إلى أهلك. فقالت بل أعيده إلى بيت مال المسلمين والحياة حياتك يا عمر. ولما وزعت الغنائم، وأنتم تعرفون أن الخليفة له الخمس، كان ابن عمر ابن عبد العزيز طفلا صغيرا، فرأى من ضمن ما يوزع تفاح، طفل وجائع واشتهى التفاح، فمد يده على تفاحة فأخذها، فلما قضمها التفت إليه عمر بن عبد العزيز فإذا بالتفاحة في فم الصبي، فضربه على يده وانتزعها من فمه وقال له كخ كخ، وطلع الطفل يبكي ودخل على أمه فسألته ما الذي أبكى؟ قال إن أبي أخذ مني تفاحة. فذهبت فاطمة فاشترت لي ولدها الصغير تفاحة. عمر وزع الغنائم، والمفروض انه ياخذ معه كم الخمس يروح به لبيته، ولم يحضر شيئا، فذهب رحمه الله تعالى ودخل البيت فشم او رأى تفاحا في البيت، تفاحة واحدة، هذا خليفة المؤمنين، فقال يا فاطمة اني اشم او ارى تفاحا، من اين لكم بهذا؟ ظن عمر ان الصبي اخذ تفاحة خبأها ما رآها. قالت ان ابنك هذا جاءني يبكي فاخبرني انك انتزعت منه التفاحة، فذهبت فاشتريت له تفاحة بدين، اخذتها من عند الذي يبيع التفاح بدين. فبكى عمر قال يا فاطمة والله انني انتزعتها من فمه وكأنما انتزعها من قلبي، ولكني خشيت ان اضيع نفسي بتفاحة تفاحة. ولذلك قام العدل في وقته رحمه الله تعالى ورضي عنه، حتى انه لما مات عمر بن عبد العزيز عدت الذئاب على الاغنام، فقال احد الرعاة او بعض رعاة الغنم والله ان امير المؤمنين قد مات هذه الليلة، لا تجرؤ الذئاب ان تعدو على غنم في وقت العدل الذي يقيم فيه عدل البشرية عند ذلك الخليفة والإمام رحمه الله تعالى. ظهر الفساد حتى في الجو، ان تكلمنا عن موضوع البيئة هذا موضوع ثاني. قبل ايام انا كنت في طائرة وارى الحقيقة احد المضيفين في طائرة دولية طويلة الحقيقة قبل يومين، وازعجني منظر يعني احد المضيفين يلاعب مضيفة امرأة في الطائرة بطريقة فيها نوع من السخافة والبجاحة ان صح التسمية، فازعجني ذلك، والرحلة طويلة والناس ينظرون وفي نوع من السخافة يعني معاكسة وغمز وهمز، فقمت الحقيقة وكلمته يعني نصحته بينه وبينه في مكان عند اكرمكم الله دورة المياه، ثم رجعت وعاود نفس الاسلوب وكأن الموضوع عادي، فحقيقة لا اقول اغلطت لكن كلمته بنوع من الحدة، قلت يا اخي الكريم نحن قبل شوي تقولون اركبوا معنا وان شاء الله ما عليكم اخلاف ولا انتم طايحين وابشروا بالخير وافضل خطوط خطوطنا، ويوم تعلقنا في السماء وصرنا بين السماء والارض اصبحت تعصي الله علانية، يعني ان لم تستحي من الله استحي من الناس، وفيه معاصي فيها من السخف والحقارة وعدم الحقيقة يعني التقدير حتى اولئك الموجودين، ليس فقط نحن غيرنا، الطائرة مليئة. فتذكرت ايضا هذا المعنى، معنى ظهور الفساد، ان مشيت في الارض وجدته، ان ذهبت الى في الطائرات في السماء تجد مثل هذا، وفي البحر وفي كل مكان كما نصت على ذلك الآية. فهذا الفساد، هذا الفساد هو الذي ينبغي ان يعاد النظر فيه. اليوم الهدر، هدر مال المال العام، الحكام هم اجراء على الاموال بيت مال المسلمين، ولذلك دخل رجل على معاوية رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل خال المؤمنين، فقال له السلام عليك ايها الاجير، فرد عليه رجل قال ايها الامير، ظن منه انه اخطأ، قال اقول ايها الاجير، قال الامير، قال الاجير، ثم قال يا معاوية رضي الله عنه انت اجير على اموالنا التي ولاك الله عليها وسوف نسألك عنها. هذه الاجارة التي وليت لهؤلاء هي من باب الصيانة والتنمية، ثم بعد ذلك إعطاء كل ذي حق حقه حتى الصبي. ولذلك أبو بكر الصديق أول ما تولى الخلافة فرض لكل مولود سهم من بيت مال المسلمين، واستمر إن صحت اليوم التسمية هذا القرار على أن يعطى كل مولود يولد يعطونه سهم. فلما جاءت خلافة عمر بن الخطاب أخر سهم الأطفال إلى عامين، نظرا من عمر واجتهادا أن الطفل ما دام رضيعا فلا يحتاج أن يضرب له بسهم لأنه يرضع من ثدي أمه، فنحتاج نعطيه بعد عامين. ثم بلغ عمر بن الخطاب أن النساء يفطمن أولادهن، ليش يفطمونهم بدري عن الحليب؟ ما هو السبب؟ حتى يعجل لهم من هذا السهم الذي من بيت مال المسلمين. فقام عمر فأعاد ما كان عليه أبو بكر، قال إنها قسمة حق، أو كما قال. وهؤلاء الخلفاء عرفوا الله تبارك وتعالى وسار على نهجهم إلى يومنا، ولا الحمد والمنة، عدد كبير. وأنا أيضا حينما أتحدث عن الأمة عموما، حكامها وساستها وعلمائها ومفكريها، أقول لا يزال في الأمة بقية، لأنها لو خليت لخربت كما يقال، لكن هناك سواد أعظم وسواد كبير مخيف جدا مما نراه اليوم من تلك الفساد. الفساد اليوم في اختلاسات الأموال، في تصدير الثروة، وفي تخصيص الثروة إلى فئة من الناس، الرشاوة، العمولات، المحابات، أخذ أموال المسلمين بغير وجه حق، كل هذه مشاهد على مستوى عام نراها. أضرب لكم مثال واحد في تركيا، وأنا لا أزكي أحدا ولا أتكلم اليوم عن توجه أفراد، إنما أتحدث عن أمر مشهود من باب وما شهدنا إلا بما علمنا، ومن باب قول الله جل في علاه وإذا قلتم فاعدلوا. تركيا قبل 2001 كان جميع المحللين الاقتصاديين يرون المشهد الاقتصادي في تركيا أنه في انحدار. بعد 2001 انتقلت تركيا من انحدار اقتصادي إلى أن أصبحت اليوم من إحدى الدول المصنعة بشهادة العالم. في مقابلة مع رئيس الحكومة أردوغان قالوا له بالحرف الواحد في البي بي سي، ما هو السبب؟ هذا عام 2007، يعني بعد 7 سنوات من العمل الجاد الإداري وحفظ المال، وش السبب اللي استطعتم ترفعون مستواكم اقتصاديا مما كنتم عليه؟ قال أغلقنا أبواب السرقات، واستطعنا أن نوفر في كل عام 20 مليار دولار سنويا، 20 مليار دولار سنويا. أوقفت السرقات، نهضت البلد. لا يمكن أن نصنع نهضة أو حضارة بدون أن نوقف الفساد. اليوم فساد غسيل أموال، مخدرات، سرقات، السرقات بأنواعها، حتى السرقات الأدبية والفكرية جزء من الفساد. اليوم التجار بأعضاء البشر، سمعتم في بعض الدول العالم يبيعون يسرقون طبيب يجري عملية لمريض فيسرق كلية دون أن يعلم المريض، فيكتشف هذا بعد حين، يموت بعض المرضى ثم يشرح دون علم أهله ويسرق منه جزء من أعضائه، يبيعونه من بغيته مفصل ومن بغيته كامل. فوضى، فساد عارم في دول فقيرة ودول غنية كذلك. هذا الفساد الذي تراه اليوم الأمم وهي تعلم عن بضخامته تلك، هو جزء مما لا يحترم حقيقة وأهلية الإنسان. وإذا تحدثنا عاد عن الفساد الأخلاقي، فحدث ولا حرج، بيع اللحوم العارية والاتجار بالنساء في كثير من البلدان اليوم، وللأسف أقولها كثير من البلدان عندهم، أكرمكم الله وهذا المسجد ومن يسمع كلامنا، يبيعون عندهم دور للدعارة مقننة، دور دعارة في بلدان مسلمة، مقننة ومسموح بها ومرخص لها تزاول الدعارة أكرمكم الله، ويبيعون أعراض النساء بأقل الريالات بيعا للأعراض والشرف والعفة والطهارة. هذا الفساد الأخلاقي الذي أصبحت رائحته تؤذينا. أنا أقول كلمة الفساد كلمة منتنة لها رائحة، يعني إذا لو اتهمت شخص بالفساد قلت يا فاسد ربما لم يكلمك أصلا. وهيئة مكافحة الفساد في السعودية أضافت لاسمها أو وضعت اسما جميلا، غيرت نزاهة، لأن الناس يتمعرون من عبارة ولفظة ومصطلح الفساد. قدرت الأمم المتحدة حجم الأموال التي تتعرض للنهب، في فلوس تتعرض للنهب والاختلاس، وهو سبب فساد الأنظمة السياسية. قدرت سنويا بكم تتوقعون؟ $1,600 بليون. $1,600 بليون يعني 1.6 تريليون دولار سنويا على مستوى العالم. هذه تقيم حضارات، هذه فقط اختلاسات وسرقات، وهي التي أفسدت الأنظمة السياسية. الرشاوى في هذا التقرير، التقرير طبعا عام 2012 تحديدا، الرشاوى التي تدفع يأخذها الأفراد في هذا التقرير العالمي ما بين 20 إلى 40 مليار دولار سنويا. يا جماعة الخير الأرقام هذه مخيفة، وهذه تقارير بإمكان أي واحد منكم يدخل على جوجل ويبحث سيجد تقارير دولية، هذا ليس كلاما من الهواء. حينما تتكلم عن الفساد الأخلاقي، 320 قناة فضائية على الأقمار الأوروبية كلها تدعو إلى الرذيلة جنسية صريحة، ميب مقاطع وقبولات وضم رغم ما فيها من العهر، إنما هذه أفلام وقنوات مخصصة للجنس الصريح منذ أن تبدأ وحتى تختم على مستوى العالم. خذ على سبيل المثال المشتركون فيها، المساهمون المستثمرون، بعضهم عرب ومسلمين للأسف، تقدر استثماراتهم في هذه القنوات 460 مليون يورو، كسبوا خلال 7 سنوات $1 مليار فقط. مؤشرات حجم الفساد في العالم 2010، تقرير 2010 عن 2009، أجروه على 180 دولة، وضعوا أحسن الدول، أخف الدول فسادا، أخف 20 دولة فسادا، ما فيها ولا دولة عربية ولا دولة مسلمة، أخف الدول فسادا 180 دولة، من بينها جميع الدول العربية والإسلامية 56 دولة. العشرين الأولى ما فيها ولا دولة مسلمة ولا عربية. رقم 22 قطر. أما أسوأ عشر دول أيضا في تقرير 2012، أسوأ عشر دول، الثمان الأولى كلها دول مسلمة وعربية. حنا في أسوأ شيء أول شيء، أكثر حوادث عندنا وأكثر مصائب عندنا، أتكلم على بلاد المسلمين عامة، وهذه مصيبتنا. الأرقام ولغة الأرقام لا تكذب، لغة الأرقام التي لها معايير محددة واضحة. فحينما تأتي إلى الفساد وأنواع الفساد ومشاكل الفساد، ستجد أن سيوف الاحتساب اشتهرت على الفساد الأخلاقي، وهذا حسن، لكن الفساد المالي، الفساد الإداري، اليوم إذا أراد الشخص يدخل له عداد كهرب ودفع رشوة. أنا رأيت في عدد من الدول العربية المسلمة في المطارات لا يمكن تختم جوازك إلا تضع في الجواز مبلغا، وترى كثير من الفسادات أو أنواع الفساد المنتشرة في المستشفيات، في القطاعات العسكرية، في القطاعات الأهلية، في القطاعات المدنية، في غيرها، فساد ظاهر يشهده الناس وربما لا يستطيعون أن يقدموا شيء. طبعا حينما تتكلم عن الفساد الأخلاقي أنت تتكلم على موجة وحرب على قيم على أخلاق على سلوك على تميز يراد للأمة أن تبتعد عن حتى تنحط انحطاط بالإنسانية وبالذات المرأة. ولذلك المرأة في كثير من البلدان العالم أصبحت عندهم محل التجار. الفساد السياسي يقوم للأسف إذا كان هناك فساد سياسي ارتبط به الفساد الأخلاقي وغيره، لأن الله ينزع بالسلطان كما قلنا ما لا ينزع بالقرآن. المسؤول إذا استغل سلطاته التشريعية والحكومية والتنفيذية يكون عدوا حتى للمصلحين. إذا قال إذا كما قال الله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إيش؟ قالوا إنما نحن مصلحون. الآية تحمل على وجهين، إما أنهم أرادوا الفساد إطلاقا وهم يعلمون أن الفساد وهذا الأصل، وإلا أنهم رأوا أن مصالحهم هو إصلاح للأمة أصلا، يقدم مصلحة الشخصية على المصالح العامة. قالوا إنما نحن مصلحون، فذرد الله جل وعلا أن يبين ألا إنهم إيش؟ هم المفسدون، هم الذين أرادوا الفساد بل وأنفسهم أفسدوا في الأرض. ولذلك هذا الفساد كما قلت حورب من أراد أن يزيله أو أراد أن يصلحه. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، اتق الله من باب الإصلاح فقط. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ولا يتقبل أن يقال هذا خطأ وهذا حرام وهذا لا ينبغي. أيضا الفساد الإداري استغله بعض ضعفاء النفوس، استخدام النفوذ والأموال والتجارة والأراضي، مخططات العطايا المجاملات على حساب الأمة وعلى حساب مقدرات الأمة. اليوم في بعض الدول رأينا هذا في أفريقيا وفي غيره، بل حتى في غير ذلك في آسيا بعض المسلمين شباب والله لا يقرأ ولا يكتب بحجة الفقر، ولا يوجد تعليم ولا وسائل تعليم، بل يموت اليوم عشرات البشر في كثير من المستشفيات بسبب عدم توفر أسرة وأطباء أكفاء وغير ذلك. وهذا كله دلالة الفساد الموجود. بعض الأفراد اليوم يمارسون الرشاوة، وإذا قلت لبعضهم ليش بعضهم يرى هذا يقول هذا مال الدولة، يجيز لنفسه. لا يجوز الأخذ من المال العام لا على الفرد ولا على المسؤول من غير وجه حق، هذا ظلم وهذا جزء من الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر في جنازة قتل رجل شهيد استشهد في المعركة، ثم قالوا للرسول نريد أن نصلي عليه، فقال النبي صلوا على صاحبكم، ورفض النبي أن يصلي عليه. فلما رفض قال له الصحابة يا رسول الله إنه رجل قاتل معنا وأبلى بلاء حسنا وقتل في المعركة أمام أعيننا، لماذا لا تصلي عليه؟ فقال النبي إن الرجل قد غل شملة وضعها في جيبه إنما يشتملها في النار يوم القيامة. خذ شملة يقاتل، ولما رأى شملة، الشملة يمكن بعض الشباب لا يعرفها، هو قطعة القماش التي توضع على ضرع الماعز أو على ضرع الناقة حتى تحفظ ضرعها، خرقة بمعنى أصح، ومع ذلك أخذها وضعها في جيبه وهو في الحرب ثم قتل. رفض النبي أن يصلي عليه، قال إنما غل شملة إنما يشتملها في النار يوم القيامة. فقام رجل ماخذ له حاجة ثانية، ماخذ له شراك نعل، شوفوا سرقاتهم أو أخذهم من غير علمهم، السحت الذي نهى الله عنه وأكلهم السحت والمال المحرم هذا جزء منه. فقام رجل قال يا رسول الله إنني أخذت شراك أو شراكين، الجلد العنق الذي يمسك أكرمكم الله الحذاء على إصبعها الكبير. قال النبي شراك أو شراكان في النار، حتى هذا الشراك في النار. طيب الملايين صفقات في جلسة تؤخذ من غير وجه حق، بل يحرم المسلمون من منافع لهم، من منافع يحرم المسلمون منها بسبب أفراد هم في غنى عن مثل هذه كلها. ولذلك هذا الفساد الذي نهى عنه الإسلام وجاء به الإسلام لا يريد محسوبيات. عمر بن الخطاب وضع سياسة، من أين لك هذا؟ تعال سنضعك عاملا، بمعنى رجل تجبي الزكاة والمال لنا، أو سنضعك حاكما تنوب عنا مثلا في مصر من الأمصار، أعطنا ما عندك علمنا، يعني كشف حساب حتى نكشف ما لديك، لأن إذا زاد رصيدك على غير ما كان عندك حاسبناك، حتى لا تكون أخذت أو أكلت من بيت مالي مال المسلمين. ولا يقبل مثل هذا. معاوية رضي الله عنه كان يقول إنما المال مالنا نتصرف به كيف نشاء، وسكت الناس ما حد تكلم، وكان بعض الصحابة جلوس، ثم قال إنما المال مالنا نتصرف به كيف نشاء. فلما قالها في الثالثة رضي الله عنه قام أبو ذر قال إنما المال مال الله، والله لو بلغنا يا معاوية أنك أخذته أو صرفته في غير وجه حقه لقمنا بهذه في وجهك، يعني السيوف، أوقفنا الخطأ عند حده. يقول بعض أهل السير أن معاوية أراد أن يختبر الصحابة رضي الله عنه أو أمته في ذلك الوقت حتى يسمع ويرى منهم مثل ما سمع رحمهم الله ورضي عنهم جميعا. الأمة اليوم عندها أزمة، أنا أسميها أزمة ضمير أو أزمة أمانة، أو سموها إن شئتم أزمة قانون، لا تعرف حقها، ما الذي لها وما الذي عليها. ألوان فساد كثيرة، أخلاق تقود السياسة، والسياسة تهيمن على الفساد الأعظم. قال الله جل وعلا في حق فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وقال الله جل وعلا فإن تولوا فإن الله عليم بمن؟ عليم بالمفسدين. قال الله جل وعلا ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. الله جل وعلا يعرف أولئك. ولذلك ينبغي أن تتصدى كل الأمة، مجموع الأمة، حكام، علماء، مفكرون، إعلاميون، ساسة، معلمون، تربويون، كل منا على قدر استطاعته. الأخلاق، الفساد الأخلاقي أحيانا نجد من يقف في وجهه، وحينما نقول يقف في وجهه بمعنى أن ينكر بالأسلوب الصحيح إنكار الخطأ والفساد وعدم قبوله على الأقل. لا نقبل هذا الفساد على مستوى الفساد الإداري، على مستوى الفساد المالي، على مستوى الفساد الأخلاقي، أيا كان نوع الفساد. تأمل أي أمة، أي أمة، أتحدى أن تكون أمة نهضت أو تقدمت أو تطورت باللفظ المعاصر ما دام عندها فساد ينخر في جسدها. في بعض دول أفريقيا، في النيجر على سبيل المثال، تدرون أنتم أن النيجر عندها معادن وأرضها فيها بترول، عدد السكان يتجاوز 1660 مليون في جزء من تلك البلاد، مستوى الفقر تحت الصفر بسبعة، ومستوى العطالة، البطالة الموجودة، فوق 70%، وهي عندها بترول وعندها معادن. في اليابان، 140 مليون، نسبة الفقر عندهم صفر، نسبة الفقر صفر، ونسبة البطالة عندهم 3% دون الحد أو المعدل، المعدل العالمي، المعدل المقبول عالميا 6%. وعلى فكرة ترى اليابان ما عندها لا بترول ولا معادن، واردات اليابان على السمك والصيد فقط، ما في لا بترول ولا غاز ولا غير ذلك. واليوم اليابان هي أكبر دولة مصنعة لكل شيء، وتأتي بعدها الصين. وأنت تتحدث عن دولة حتى البترول ليس عندها بترول، هي تستورد البترول إلى بلادها لأنها لا تملكه أصلا، ومعدل الفقر عندها صفر. التقارير تقول أن الرجل الياباني في العمل، ساعات عمل الرجل الياباني يعدل 10 من العرب، 10، وهو يعمل 10 ساعات، والعربي يعمل 12 ساعة، يعدل 10، هذا الياباني الواحد. ولو أردنا أن نقيس مثل هذه المعايير وجدنا أن هناك خلل كبير في مسألة خصخصة الثروة العالمية التي تمتلكها الأمة. حينما تخصص ثروتي لأطراف وأجزاء أنت قس هذا على حساباتك الخاصة. لو لديك عدة مثلا مزارع تملكها وانتبهت واعتنيت بمزرعة دون الأخر في الرعي أو في العناية وفي الزراعة وفي زرعها وحرثها وحراستها سترى نتاجها، بينما لو أهملت البقية سترى أنها تتضمحل وربما أصبحت حطاما واصفرت وانتهت وماتت وذابت. بينما الموازنة وإعطاء كل ذي حق حقه يجعل الإنسان يعرف ما الذي له وما الذي عليه. أيضا أيها الأحبة، الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرسله أن يجمع المال الصدقة، ويوم رجع أعطوه بعض من ذهب إليهم هدايا، فوقف الرجل والرسول جالس عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، فقام الرجل فقال هذا لكم وهذا لي، وفي لفظ الإمام مسلم هذا لكم وهذا أهدي لي. فنظر الرسول له والناس يناظرون، يعني شيء لي وشيء لكم، أنا ناس هذول اللي معطينها لي. فقام النبي خطيبا على منبره قال ما بال عمالنا نبعثهم ليجلبوا المال أو الصدقة ثم يأتي فيقول هذا لي وهذا لكم وهذا أهدي لي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه ورأى هل يهدى إليه أو لا؟ روح اجلس في بيت أمك وشوف يهدونك الناس ولا لا، لكن ما دمت على الكرسي وفي منصب ما يهدى إليك ليس لك لبيت مال المسلمين. النظام اليوم في أمريكا وفي أوروبا أي هدية تقدم للرئيس رئيس الدولة وهو على المنصب لا يقبلها شخصيا، يأخذها ويدخلها بيت مالهم هم، بيت مال العام، لأنها لا يسمح له نظاما أن يقبل هدية ما دام على رأس العمل. اليوم هدايا وعطايا بالكيلوات مد البصر وغير ذلك مما ذكره الله جل وعلا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ذلك نراه اليوم وهو أمر خطير في موضوع هذا الفساد. احنا عرب ولا لا؟ والعربي يعرف الجملة، عندنا فاعل حرامي وعندنا فعل اللي هو الفساد، وعندنا مفعول به اللي أموال المسلمين، وعندنا مفعول لأجله ولا لا؟ طيب حنا عرفنا الفعل، أليست القاعدة النحوية تقول كلامنا لفظ إيش مفيد كاستقم؟ حنا أمة عربية. طيب حنا عرفنا الفعل الفساد وعرفنا المفعول به، وين الفاعل؟ ولا ضمير مستتر تقديره هو ولا هي ولا غائب؟ غائب. هذه القضية الموازنة أنا قرأت أنك ترى أحيانا في عدد من الدول الكافر، نسمع وحنا صغار يقول لك والله أنا سافرت لأوروبا رحت إلى بعض البلدان فوجدت إسلام من غير مسلمين، يقصدون في الأنظمة طبعا، ولا في الأخلاق هم أردى بكثير، الأمور الأخلاقية لا شك ولا يشك في ذلك عاقل، لكن نتحدث عن الأمور الإدارية والمالية والأنظمة. نريد نحن أمة الإسلام أن تحقق الإسلام بالمسلمين الحقيقيين، أن يكون عندنا عدة أمور. أولا، لماذا غابت الحريات الشرعية؟ ولاحظوا قيدتها بالشرعية حتى لا يقال الحريات المنفلتة، الحريات المنضبطة. الحرية بمعنى أين الشفافية؟ وين الإعلام الذي يفضح؟ نحن على سبيل المثال في المملكة هنا، حمى الله هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين وجزى الله خادم الحرمين عنا خير الجزاء فقولوا آمين، ألم يصدر لنا هيئة مكافحة الفساد؟ وكلنا يذكر التعاميم التي صدرت، قال التعميم كائنا إيش من كان، وقبل ذلك نص الأمر على أن يكون رئيس الهيئة مرتبطا بخادم الحرمين مباشرة. هذا مثال. نحن نجزم أنه في كل بلد فيها المصلح والطاهر والشريف والعفيف والصادق والغيور على أمته وعلى بلده وعلى إخوانه وعلى وطنه وعلى ولاة أمره، هذا موجود ولله الحمد والمنة في كل زمان وفي كل مكان. وأحسب إن شاء الله تعالى أن بلادنا خاصة تحظى بعدد كبير من الأطهار والصادقين والشرفاء، لكننا أيضا نريد تفعيل مثل هذه القرارات وهذه التعاميم حتى تنهض هذه الأمة وتكون أمة في مقدمة الأمم. لا يمكن تستطيع تنتصر أمة. يلعب فينا الغرب والشرق اليوم قضية سوريا، تصريحات جنيف الأخيرة، جنيف رقم 2، مما قالت وزيرة الخارجية، وزير الخارجية الأمريكية قبل فترة، قبل أيام، يقول نحن نتعامل مع قضية لا نتعامل مع جنس ولا جهة، يعني ليس شرق ولا غرب ولا عرب ولا غير ذلك. أنا فهمت من الكلام أنه يريد أن يوصل لنا رسالة، يعني أنتم من أنتم يا عرب حتى نضع لكم ميزان؟ أصلا حنا نتعامل مع قضية ولولا أن فيها مصالحنا لما تدخلنا في الأصل، وهذا هو سبب إماتة مثل هذه القضية. الأمة حينما لا تستطيع أن تصلح داخلها من فساد ينخر فيها وفي عظمها، لا تستطيع أن تغير من واقع مرير يدور في طرف من أطرافها. قرابة 3 أعوام فقط على القضية السورية، وأكثر من ما يقارب الآن 60 عام على القضية الفلسطينية، وأكثر من ما لا يقل عن 13 عام على القضية الأفغانية، وأكثر مما يقارب 10 سنوات على القضية العراقية، وغيرها وغيرها. إذا أردت أن تتحدث تجد أن آخر ما يعرض وآخر ما يراد له الحل أنت أيها المسلم والعربي على وجه الخصوص. هناك أخبار تقول أن بعض الناس يقوم على أخذ المال بحجة الفقر. ليش تسرق؟ قال فقير. الفقر ليس مبررا على أن يأخذ الإنسان حقا أو مالا أو شيئا ليس له، يرحمك الله. أيضا من الأسباب ضعف الرقابة. نريد اليوم تفعيل هيئات مكافحة الفساد الأهلية والحكومية وهيئات الرقابة، ونريد إعلاما شفافا يعري أمثال هؤلاء بالنظام، وأن لا يسمح لأولئك أن يفسدوا في الأرض مهما حاولوا ومهما بلغوا من اسم ومنصب ومكانة. كذلك أيضا نريد صلاحيات لفرض العقوبة الرادعة وتفعيلها. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من كان قبلكم من إيش؟ أنهم كان إذا سرق فيهم من الشريف تركوه لأنه كبير، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها رضي الله عنها لقطعت يدها. هذا يقوله محمد بن عبد الله في حق فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فكيف بغيرها؟ ولذلك فرض العقوبات. وسبحان الله، يعني بعضهم يقول أنا لا أسأل عما لي وكيف أخذت المال ومن أين أتيت به. نقول لهؤلاء ولغيرهم الذي لا يسأل عما يفعل من هو؟ الله جل في علاه وحده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنا وأنت مسؤولون في الدنيا هنا وفي الآخرة، وقفوهم إنهم مسؤولون. لابد أن نسأل في الدنيا، نحاسب مراقبة، ونسأل في الآخرة. هذا الاستخفاف والاستعلاء هو الذي جعل الظلم ينتشر. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. كان من المفسدين. قلة ما في اليد من الراتب أو الفقر ليست سببا في أخذ مال الحرام. التكاليف والغلاء ليس سبب في سرقة أموال الناس. بعض الناس يقول الأسعار غالية والتكاليف ضخمة، ولا بد الحقيقة أنني أفعل شيئا حتى أخذ مالا، نقول لابد أن تفعل سببا مباحا مشروعا فلا حرج، بل أنت مأمور بذلك ولا يتنافى مع التوكل. أما أن تتعدى وتظلم وتسرق وتختلس وتكذب وترتشي أو ترشي أو تقبل مثل هذا، فهذا هو الظلم بعينه، وهذا هو المال الحرام. أبو بكر الصديق يأتيه راعي يحضر له طعاما كل يوم رضي الله عنه، وإذا دخل عليه سأله من أين أتيت بالطعام، وفي ذات يوم أحضر له طعاما وكان الصديق جائعا فأكل مباشرة من ذلك الطعام، ثم لما أكل قال له الراعي ما سألتني من أين أتيت بالطعام، قال أعلم من أين تأتي به، ثم سكت. فدخل في نفس أبو بكر شيء، قال من أين أتيت بالطعام؟ قال إنني مررت على حائط، يعني مزرعة في طريقي، فوجدت شجرا مثمرا متدليا يا خارج الحائط، فأخذت منه ما تيسر وأتيت به إلى هنا، ولم يأكل إلا تمرة أو ثمرة رضي الله عنه، ثم أخذ يدخل فاه يده في فمه ويشرب الماء حتى كاد أن تخرج نفسه قبل أن تخرج اللقمة، حتى أخرجها رضي الله عنه. فقال كلمته المشهورة: والله لو علمت أن روحي تخرج قبلها لفعلت ذلك حتى لا يبقى في جسد أبي بكر طعاما حرمه الله جل وعلا، وإني قد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: كل جسد نبت على حرام، وفي رواية على سحت، فالنار أولى به. هؤلاء الذين عرفوا قيمة الحلال وعرفوا خطورة الحرام فلذلك تجنبوه وحاولوا أن يجنبوا الأمة أمره. أيضا من أسباب الفساد تأثر القضاء وضعف الاستقلالية، وأكرر أنا أعمم كلامي عام، البيوقراطية الموجودة في الأنظمة، عشان تخرج لك صك تقعد تدور المعاملة على عشرات الجهات، ثم يحاول بعض الناس يخترق الأنظمة بطرق رشاوة ويفسد حتى يختصر الطريق. فأنا أيضا أناشد في بلادنا وفي غيرها أن تختصر، يعني نختصر هذه البيوقراطية الحقيقة التي تطيل الأمر وتعقده، بينما هناك أمور قد تكون أيسر وأسهل وتمنع كثير من الناس من أن يزاول مثل هذه الإجراءات المحرمة. كذلك أيضا اختيار الكفاءات. يا أخي اليوم تدخل على بعض الدوائر فتجد مسؤولا أو حتى وزيرا أو ربما أميرا، فإذا رأيت ربما يكون صالحا في نفسه لكنه لا يستطيع أن يحرك أو يدير ثلاثة، فكيف توليه بوزارة أو إمارة أو تعطيه مسؤولية ضخمة؟ امرأة شعيب أو بنت شعيب حينما طلبت من أبيها أن يأتي بموسى عليه السلام قبل بعثته قالت: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت إيش؟ القوي الأمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: القوة والأمانة ركني الولاية، لابد أن تكون قويا وأن تكون أمينا. وهي تختاره يكون راعي للغنم، وبعض الناس يرعى أمم وليس عنده لا قوة ولا أمانة، كيف يكون ذلك؟ على حسب، يقولون الكلمة المشهورة: الرجل المناسب إيش؟ في المكان المناسب. أنا أقول من باب التصحيف اللغوي: الرجل المناسب، يعني نسيبي، المناسب في المكان المناسب. وأصبحت القضية قضية مصالح وانعكاس المفاهيم، بينما القضية لا، إذا كان يشترط في راعي غنم يرعى الغنم القوي الأمين، فكيف من يرعى أمم ويقوم على مسؤوليات بشر وعلى مسؤوليات أمم؟ يا جماعة الخير، هناك أمور تذهب فيها أرواح وأنفس، تربية أبناؤنا أفكارهم، القنوات إذا أخذنا الباب الفكري والعقدي كفساد، من المسؤول عن بعض القنوات التي تبث وتنخر اليوم في عقيدة المسلمين؟ أليس هناك بعض القنوات تأتي ببعض الكهانين وبعض السحرة وبعض المحرفين وبعض المبتدعة وأبراج وبرامج كثيرة وتبثها للناس، من المسؤول عن أفكار أولئك المسلمين؟ ألسنا نرى من يقوم على تربية أجيالنا، سواء في وزارات التربية والتعليم على مستوى العالم الإسلامي، سواء في قضايا البرامج الأطفال التي اليوم تدخل أو تدخل في بيوت وقنوات المسلمين، من المسؤول عن هؤلاء، عن هذا الفساد؟ ناهيك عن الفساد الأخلاقي والفساد الإداري والفساد المالي والسياسي. فهذا كله مؤشر حقيقة يحتاج إلى إعادة النظر. كذلك ضعف المؤسسات المدنية في المجتمع، خاصة مؤسسات الرقابة. اليوم لو تسأل واحد عندنا تقول له ما الفرق بين هيئة الرقابة وهيئة مكافحة الفساد أنظمتها، والله ما يعرف، ما ندري وش دور هذه عن دور هذا. قد تكون دورا واحدا، قد تكون مزدوجة، قد تكون هذه لها أعمال مستقلة وهذه لها أعمال مستقلة. المهم يجب أن نكون، ما هو مدى، أسألكم الآن جميعا، ما مدى تواصلنا نحن في هذه البلاد مثلا مع مجلس الشورى أو مع مجالس البلديات الذي انتخبوا في مجلسين سابقين؟ لماذا لا نفعل هذا الدور بالمكاتبة والاقتراحات والمناصحة والمشاركة على المستوى العام والخاص؟ وأنا سمعت حقيقة أن هناك عدد من الكتابات التي تجد قبولا وتجد أحيانا تكوين لجان ودراسة، ونسأل الله جل وعلا أن تجد إن شاء الله تعالى أيضا واقعا على أرض الواقع. كل هذا أنا في نظري أن أحد الأسباب التي تعين على قضية إزالة مثل هذا الفساد. أيضا من المشاكل وجود الواسطات والشفاعات والمحسوبيات، ويقولون أن الملك فيصل كما سمعت، ولا أدري عن صحة هذه الرواية، لكن نقل لنا في مجالس كثيرة خاصة من كبار السن أنه كان يقول كل شيء نستطيع عليه إلا حرف الواو، الواسطة. إن صحت هذه المقولة أو لم تصح عن الملك فيصل فهو واقع. الواسطة اليوم التي تلغي حق لي وتعطيك حق ليس لك هي أيضا سبب من أسباب الفساد. تذن تفضل. أيضا أقول أيها الأحبة، من أسباب الفساد كثرة البطالة اليوم، يعني عدد ونسبة كبيرة في كثير من البلدان، نسبة البطالة للشباب بأعداد كبيرة جدا ومخيفة. وإن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فإذا اجتمع عنفوان الشباب مع وجود الفراغ هذا أحد أسباب انتشار الفساد، سواء الفساد الأخلاقي أو الفساد الأمني أو الفساد المالي، كل هذا يسببه هذه البطالة. أيضا قضية الفقر، والفقر أيضا ليس عيبا، لكن إن صحت المقولة تجوزا نقولها، أنهم يقولون بأن الفقر أو الجوع كافر، بمعنى أن الفقير قد يلجأ إلى حتى بعض الأمور الأمنية والأخلاقية وربما الجنائية أحيانا على حساب البحث عن اللقمة. ولا شك أن هذا خطأ ومرفوض وحرام، لكن هذا واقع، فلابد أن نلتفت إلى هذه أيضا الشريحة. أيضا أعتقد من الأسباب الرئيسية غياب الضمير اللي هو الوازع الديني، أن يكون الإنسان عنده حس خوف من الله جل في علاه. سليمان نبي ملك، ومع ذلك عليه السلام حدث له موقف يشهد به القرآن اليوم. سليمان كان يحب الخيل، وإذا رآها يعني معجب بها إلى درجة أنه لا يرى شيئا أفضل مما يراه إلا هذه الخيول. فدخل ذات يوم وأحضروا له خيوله، ولما رآها قيل أنها 200,000 من الخيول البيضاء الصافنات الجياد. الصافنات وش هي؟ الخيل. الجياد هي الخيل، ولكن الصافنات ما هي؟ من يعطيني ما معنى الصافنات؟ ايش؟ لا تفضل. التي تقف على 3 أرجل، وهذا يعتبر أحد الجماليات الخيل الأصيلة، أنها تقف على 3 وترفع رجل. وسليمان يحب الخيل، فلما رآها وانشغل بها تأخرت عليه وتأخر عن وقت صلاة العصر. فلما رجع أخبر أن صلاة العصر قد فاتت، قال ردوها علي، يعني الخيول التي ألهتني وأخرتني عن صلاتي في وقتها ردوها علي. فأخرج سيفه وأخذ مسحا بالسوق والأعناق، السوق اللي هي سيقان الخيول التي كانت ترفع، وأخذ يضرب بالسيف سيقان الخيول وأعناقها، لأنه لا يريد أن يؤثر عليه شيء على عبادته، حتى قيل أنه قتلها كلها ولم يبقي خيلا واحدة يركب عليها وتركها هنا، ومع ذلك استرجع وجلس يسأل ربه: ربي اغفر لي وهب لي ملكا. شوفوا السؤال: لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. لكن الله ابتلاه مرتين، هذا البلاء الأول يذهب ماله حينما قتل تلك الخيول. الله جل وعلا، خذوها قاعدة مضطردة في القرآن الكريم، قصص القرآن تجدون فرج الله جل وعلا يأتي بعد التضييق أو بعد بلاءين أو أكثر. إذا مسكت الآن القرآن ستجد البلاء الأول ثم بلاء ثاني ثم يأتي الفرج. ثم كان يسأل سليمان ربه الولد، ما رزق بولد، ولما رزق بمولود كان مولود من غير أعضاء، ليس له أعين ولا أيدي ولا أرجل، ووجد الجسد موجودا، وكان البلاء الثاني. هنا لما حدث بلاء الخيول قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. ماذا كانت الإجابة؟ الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ الله فاء، الفاء السببية وفاء التتابع في اللغة. قال الله: فسخرنا له الريح. أنت قتلت الخيول لأنها ألهتك ولم تبقي ما يحملك، فسخرنا ليس لكم له، هو الريح، تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء بمعنى ما فيها مطبات هوائية، رخاء باستقرار، هذا في السماء حيث أصاب. ثم إيش قال الله جل: فسخرنا له الريح والشياطين كل بناء وغواص على الأرض تبني له، وغواص في البحر كذلك تغوص به وتغوص وتصطاد له، كل غواص وبناء. ثم ختم الله جل وعلا هذا المشهد وهذه القصة، ليس فقط هذا الذي له، قال: هذا عطاؤنا فمن أو بغير حساب. ثم قال الله جل وعلا: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا في الدنيا فقط، أما في الآخرة سيكون له أمر أشد من ذلك. محاسبة الذات على مستوى الكبير والصغير تجعل الشخص يستطيع أن يعدل من الخطأ الذي وقع به، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأمة. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو استنباطي من الحديث الذي ذكرته لكم، أن فساد السياسة سبب في بقاء أنواع الفساد الأخرى. الرسول ماذا قال؟ جمع نوعين في حديث واحد، قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، ما شافهم النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتون قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهذا هو الطغيان والظلم. أسأل الله جلت قدرته أن ينتقم من بشار وأمثاله الذين أخذوا بسياط يقتلون بها البشر إلى اليوم. فهذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، أقوام معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس على مستوى الأفراد أو على مستوى الحكام، حتى على مستوى راعي الغنم أو على مستوى من يكفل سائقا أو خادمة أو عاملا، يدخل تحت هذا الحديث. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها: ونساء كاسيات عاريات لا هب لابسة ولا هب عارية، مائلات هي فتنت نفسها، مميلات وفتنت غيرها. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. شوفوا الجمع بين ضرب الناس بالسياط وبين النساء المائلات المميلات. يقول بعض أهل العلم ومنهم الإمام النووي أنه إذا فسدت السياسة فسدت الأخلاق، لأن السائس الذي يسوس الأمة إذا أراد إصلاح الأخلاق وعنده أخطاء في سياسته ما يستطيع لسببين. السبب الأول لأن الناس إذا أشغلهم بمعنى أصح أو أنكر عليهم أو حاسبهم على فساد أخلاقهم حاسبوه إيش؟ على فساد سياسته. والأمر الثاني أنه عنده أخطاء، فإذا عالج أخطاء الناس من اللهو والعهر والأخلاق الفسادي فإنهم سيتفرغون له ويتفرغون لأخطائه السياسية، وهذا لا يريده إلا العادل الحاكم العادل الذي يريد حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الفساد وأختم لا يظهر وحده، إنما بما كسبت أيدي الناس. وقال الله ويعفو إيش؟ ويعفو عن كثير. ولذلك قال الله ليذيقهم بعض إيش؟ الذي عملوا، بعض وليس كل، بعض الذي عملوا. فإذا كان الذي نراه اليوم من البلاءات والابتلاءات جزاء لبعض ما عملنا، فكيف لو كان كل ما عمل؟ ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من 5 خصال سأذكرها من الحديث، وشوفوا هي موجودة في مجتمعاتنا ولا لا. ألم يقل النبي يا معشر المهاجرين 5 خصال أعوذ بالله أن تدركوهن؟ قال عليه الصلاة والسلام لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم إيش؟ الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. كم من الأمراض اليوم في المستشفيات، إيدز وسرطانات وأمراض غامضة لم يكن يعرفها من كان قبلنا، وهذا بسبب انتشار الفاحشة اليوم في بعض، والله في بعض البلدان الإسلامية، والله في بعض البلدان الإسلامية خصصوا شواطئ سموها شواطئ العرات، ويشترط أن لا يدخله إلا شخص عاري من الملابس، رجلا أو امرأة. وقس على الفساد الأخلاقي بأشكال أخرى، هذا جانب. الصفة الثانية التي خافها النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقص المكيال والميزان. اليوم عاد الخداع والمكر والغش في البيع، الميزان مو بدءا من الميزان ولو كان بالميزان القليل بالكيلوات المعروفة، وانتهاءا بالمناقصات والملايين، كلها تدخل تحت هذا المعنى من الحديث. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، هذا أول عقاب، يعني الفقر، انتشرت المجاعات وشدة المؤونة وجور السلطان. اليوم الغلاء الأسعار ارتفع، اللي كان يشتري 10 يشتري اليوم 30 أو بأكثر، وجور السلطان أن يكون ظالما. وقال عليه الصلاة ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، وربما تمطر لكن لا تبارك في ذلك المطر، فالعبرة من نزول المطر نزول البركة. ولذلك النبي يقول اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض، اللهم حوالينا ولا علينا، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولولا البهائم لم يمطروا. ثم قال ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. وهذا واقع اليوم، كم العهود التي نقضت. خلوني على مستوى البسيط، نحن لما تزوجنا من تزوج منا من الرجال ألم يكن هناك عهد وميثاق؟ الله يقول وأخذنا منهم إيش؟ ميثاقا غليظا، قال في حق النكاح وأنكحوا الأيامى منكم إلى أن قال أخذنا منهم ميثاقا غليظا. كم من الرجال أو النساء نقض العهد مع زوجها أو زوجته؟ كم من الرجال تزوج بامرأة بميثاق غليظ وعهد وثيق ثم ظلم وجار وعامل بأسوأ المعاملات؟ والعكس صحيح. فهذا نوع من أنواع نقض العهود على مستوى الأفراد، وإليك أن تتوسع إن شئت في عهود أكبر على مستوى حتى المعاهدات الدولية. ثم أيضا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذه الصفات أنه قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، لما لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله. اليوم قوانين فرنسية وقوانين وضعية ومشاكل بين العرب، مشاكل حدودية بين بعض الدول العربية، ثم يلومون بريطانيا بعد أن ذهب الاحتلال الفرنسي والاستعمار الفرنسي قبل قرابة 108 أو 200 سنة. بريطانيا هي متعمدة أصلا، بريطانيا قسمت الشعوب وحددت بعض الحدود وتركت بعضها في مسرح الغائب المجهول. وهذه في بروتوكولات صهيون المنتشرة تقول هي متعمدة من بريطانيا في ذلك الوقت أن تجعل وتخلق خلافات مستقبلية بين الدول. اليوم جزر الإماراتية في عليها مشاكل، الإيران تقول أن البحرين لنا، وأن البحرين يدعون طبعا هذه من هبالتهم وجنونهم، يقولون بأن المهدي ركلها برجله البحرين وراحت في البحر وورطنا المهدي وهو في السرداب، لو أنه جاء كان سحبناها. والآن يطالبون بهذا القول، ترى هذه ليست نكتة، هذا واقع موجود. فنشبت المشاكل بيننا البعض. اليوم العرب أهل الإسلام أهل القبلة بينهم من المصائب والمشاكل الشيء الكثير. نحاول نتفق على توحيد عملة ما قدرنا. طولبت الأمة المسلمة في مؤتمر القمة الإسلامية أن تكون في عملة موحدة، أليس الدولار الأمريكي هي عملة موحدة على دول أوروبا كلها؟ لماذا لا يكون لنا المسلمين عملة موحدة؟ هذا من إزالة بعض الفساد والمعاونة على الإصلاح وتوحيد الصف أيضا. وإذا أردت أن تتحدث عن هذا فحدث عن أمثال هذا الشيء الكثير، لكن اختلقت مثل هذه الخلافات. اليوم الفساد موجود، اختلافات بيننا فكرية تقنية. ألا نقرأ اليوم للأسف في عبر هذه الأجهزة في تويتر وفي غيرها ما بين سب وشتم وكذب وبهتان وغيبة وتجني وغير ذلك؟ أين أليس فيه اليوم تقصد لإسقاط رموز الأمة؟ ما سمعتم أحد يتكلم على المشايخ والعلماء؟ لا أقول هنا أن لهم عصمة، نحن لسنا رافضة نضع عصمة لأئمتنا، ولا حنا بنصارى نضع كهنوتية كما يقال لأصحابنا. نحن أهل السنة والجماعة أهل الإسلام نقول للمخطئ أخطأت وللمصيب أصبت، لكن بالطريقة الصحيحة الشرعية السليمة. لكن التشهير والكذب والافتراء ومحاولة إسقاط الرموز هذه لعبة مشى عليها المنافقون من زمان ومن وقت طويل، ولا زالوا يظنون أن الأمة مغفلة لا تعرف ما الذي لها وما الذي عليها. باختصار أقول أيضا من الأسباب المعينة حتى نختم لإقامة الصلاة أن يكون هناك محاسبة خاصة في القضايا التي نراها نحن هي عادية وهي حرام في الإسلام، مثل الرشوة، وأن تعامل كمعاملة السرقة، وأن يحاسب صاحبها وأن يجرم، ولا بد أن يفعل ذلك مع أمثال هؤلاء، لأن الغش والغش مرفوض في الإسلام. والنبي لما أدخل يده في صبرة ورأى الرجل الذي يبيع أن الطعام تحت مبلل قال يا هذا لماذا لا تضع فوق الطعام، يعني نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وضع فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال من غشه، ترى لفظ الحديث من غشه ليس من غشنا، لأن الغش ممنوع للمسلم ولغير المسلم، من غش فليس منا. الغش كله ممنوع، ولا بد أن يسن تشريعات تمنع هذا الفساد بأنواعه. الصين، وأنا هنا لا أفتات على الشريعة أو على الحدود، لكن أقول هذا عمل من باب أنه من أمن العقوبة أساء الأدب. الصين أعدموا ستة، أعدموا ستة، عدد فوق المليار، أعدموا ستة أخذوا رشاوى، ثم بعد ذلك لم يرتشي أحد لمدة 4 سنوات، أو بمعنى أدق لم يكشف أحد ارتشى لمدة 4 سنوات. أعدموا ستة، ولذلك أكثر بلد اليوم تباع فيها الأعضاء، تزرع زراعة الكلى وزراعة الكبد، ترى في الصين من كثر ما يقصقصون في العالم يعدمونه ثم يبيعون كل اللي له، وليس لأهله حق أن يطالبوا بأي عضو من أعضائه، لأن أخطأ في حق الدولة وأفسد فيها، فيعدم ثم يباع أعضاءه، ويستفيدون أيضا بعد موته مما تبقى من جسده. القوانين الحاسمة أيضا، مسألة الترغيب، أنا من باب الأمانة والعدل تشكر الحقيقة بعض الجهات والدولة عندنا حينما نراهم يعطون مثلا في وزارة الشؤون الإسلامية من يبحث عن أو يخبر عن وقف مفقود فيكافأ بمال. الوزارة الداخلية كافأت أكثر من شخص بلغ عن مرتشين وعن مطلوبين أو عن مهربين، وأيضا كذلك تمت مكافأته، نوع من الترغيب للناس، وهذا جزء مما يفعل، يعني أن يرغب ويعطى من مثلا كشف سرقة في بنك، في جهة مالية، في أي جهة من الجهات، المهم أن نكون نحن أعضاء فاعلين مع أمتنا. أيضا قضية إشباع الاحتياجات الأساسية عند الفقراء، يعني الفقير اليوم ماذا يريد؟ أغلب الناس تقول أبغى لي بيت ومستشفى تعالج فيه ومكان أدرس أو أتعلم فيه، وربما بعض يقول طعاما فقط. فالاحتياجات الأساسية لهؤلاء تحميهم كذلك من السرقات، تحمي وقوعهم كذلك في كثير من الأخطاء الأخلاقية وغيرها. الالتفات المجتمعي الغني يلتفت للفقراء، والدولة تلتفت لهؤلاء، الضمان وغير ذلك، هذا جزء من المشاركة في إقامة إن شاء الله تعالى أمر الإصلاح ومحاربة الفساد. أيضا إخراج الزكاة، ويجب أن تخرج الزكاة، والله لو أخرج أغنياؤنا فقط في الشرق الأوسط زكاتهم، الزكاة المفروضة، ما بقي في الشرق كله فقيرا، فكيف لو أخرجت زكاة وزاد عليها من الصدقات والعطايا لرأينا الخير الكثير. ثم بعد ذلك القناعة ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا، التربية الذاتية، تعلمنا من صغر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضا المشاركة في الإنكار على مستوانا كلنا، أئمتنا، خطباؤنا، مشايخنا، دعاتنا، علماؤنا، مفكرين، إعلاميون، مربون، كل بحسبه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. كل هذا أمتنا مطالبة به، ونسأل الله أن يحفظ هذه الأمة وأن يجعلها أمة صالحة مصلحة هادية مهدية، يزيل عنها فساد أخلاقها وفساد سياستها وفساد مالها وفساد إدارتها، وأن يجعلها أمة تريد الصلاح والإصلاح، صالحة تدعو إليه راغبة به، إنه على ذلك قدير. أختم أقول إن الذين يحاربون ديننا من المنافقين وعلمانيين والليبراليين، الذين يريدون إفساد الأفكار، إفساد العقول، أو بعض أولئك الذين يضللون بشبابنا أصحاب الأفكار الهدامة والمنادات بالإرهاب والقتل، كل أولئك نقول لهم قفوا وكفوا. الذين اليوم أصبحوا يكتبون في أعمدة مخصصة في الصحف وفي الجرائد، ويخرجون في بعض القنوات والفضائيات ويحاربون الدعاة والمشايخ والرموز، نقول لهؤلاء كفوا، فإننا أمركم قد كشف. ونذكركم بقول الله جل وعلا في من قال لموسى، قالوا أتذر، في من قال لفرعون في حق موسى، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، حتى قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هؤلاء هم يتغير الزمان، يتغير المكان، لكن البوق والناعق في الجملة خطه واحد، وهؤلاء أصحاب أهواء، الله قد كشفهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الله يبين هذا، لو أننا اتبعنا أهواءهم وأراءهم فسدت السماوات والأرض ومن فيهن. والله جل وعلا يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض إيش؟ ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هؤلاء نقول لهم اتقوا الله، فإن قبلتموها فمرحبا بكم، وإن لم تقبلوها كما قال الله جل وعلا إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. أختم، كل الحوادث نالتنا مصائبها، ولم يزل عندنا عز وإيمان بأننا أمة قامت على أسس بهن يثبت دون الهدم بنيان، حزم وعزم وإنصاف ومرحمة، فلم يقف دونها فرس ورومان. لسنا عبيدا ولا كنا ذوي ضعة، وليس يرهبنا قيد وسجان، نبني الحياة بوحي من عقيدتنا، وعندنا للهدى حق وميزان. قرآننا مشعل يهدى به سبل، من حاد عن هدينا لا شك خسران، هي السعادة فلنأخذ بحكمتها، وما عداه فتضليل وبهتان. قد ارتضيناه حكما لا بديل له، فأنتم دائما للخير عنوان. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. أشكر القائمين على هذا الجامع المبارك، أخص منهم صاحب الفضيلة إمام الجامع وفقه الله، ومؤذنه والأخ عبد الله وفقهم الله، ومكتب الدعوة التعاوني في أم الحمام، ولا شك وزارتنا الموقرة ممثلة صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف الشيخ صالح، وكذلك فرع الوزارة على ترتيب مثل هذه اللقاءات المباركة وهذه السلاسل الطيبة التي تجمع الناس على مواعظ وإرشاد وتوجيه. إن كان من حق فيما قلته فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ وتفريط فهو من نفسي والشيطان، وأستغفر الله. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وأمننا، وأن يقيم فيها الصلاح والإصلاح، وأن يجعلنا وإياكم وولاة أمرنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. هذا وادعوا لإخوانكم في سجودكم وفي صلواتكم المبتلون في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي بورما وفي أوساط أفريقيا، فإنهم بحاجة إلى دعوة صادقة من أمثالكم. أسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن يرينا إياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن نرى الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله تبارك أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.